أيها الأحبة، هذا هو الشريط 63 من شرح رياض الصالحين.
فيجب أن نعرف الفرق بين المعادلة في الثواب والمعادلة في الإجزاء، فهي تعدل ثلث القرآن في الثواب لكنها لا تعدل ثلث القرآن في الإجزاء، ولهذا لو كررها الإنسان في صلاته 3 مرات لم تجزئه عن الفاتحة. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الحث على سور وآيات مخصوصة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد إنها تعدل ثلث القرآن، رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد، قال إن حبها أدخلك الجنة، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن، وفي رواية أبي داود تشفع. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب الحث على سور وآيات معينة من القرآن ما سبق في سورة الفاتحة وسورة الإخلاص، وقد تقدم الكلام عليه. ومن ذلك المعوذتان، فإن المعوذتين وهما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ما تعوذ بهن متعوذ عن إيمان وصدق إلا أعاده الله عز وجل. أما سورة الفلق فيقول الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني قل أيها الإنسان مستعينا بربك أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. الفلق فلق الصبح وفلق الحب والنوى، قال الله تعالى فالق الإصباح، وقال إن الله فالق الحب والنوى، فهو عز وجل رب الفلق، لا يستطيع أحد أن يفلق شيئا من هذه التي ذكرها الله إلا الله عز وجل. من شر ما خلق أي كل ما خلق، ومنهم أي مما خلق نفسك، كما جاء في الحديث الصحيح نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. والنفس أمارة بالسوء، فتستعيذ بالله من شر ما خلق أي من شر كل ما خلق من الإنس والجن والنفس وغير ذلك. ومن شر غاسق إذا وقب، الغاسق الليل، لأن الليل تكثر فيه الهوام وتخرج فيه السباع وتكون فيه الشرور، فتستعيذ بالله من شر الليل الغاسق إذا وقب، يعني إذا دخل. ومن شر النفاثات في العقد، يعني الساحرات اللاتي ينفثن في العقد يسحرن الناس، ونص على النساء، وإن كان السحر يكون في النساء وفي الرجال لأنه هو الغالب فيهن. ويجوز أن يكون المراد النفاثات يعني النفوس النفاثات، فتشمل الرجال والنساء. ومن شر حاسد إذا حسد، هذه العين، صاحب العين والعياذ بالله الشرير الذي لا يحب الخير للغير، تجده إذا من الله على أحد بشيء من مال أو جاه أو علم أو ولد أو زوجة أو غير ذلك، يخرج من نفسه الخبيثة كما يخرج السهم فيصيب الرجل، وهذا السهم ما يدرى عن خفي، لكن تفز نفسه والعياذ بالله لأنها خبيثة لا تحب الخير للغير، فيصاب الإنسان بالعين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو سبق القضاء شيء أو قال القدر لسبقته العين. فالعين تدرك وهي حق، حتى قال بعض العلماء إنها هي المراد بقوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. من شر حاسد. ثم قال: إذا حسد، لأن الحاسد قد لا يحسد، يعني مو العائن مو بصدق الإنسان، لكن إذا حسد والعياذ بالله تعدى شره غيره، يعني تعدى إلى غيره. ويجوز أن يكون المراد بالآية الحاسد العائن والحاسد غير العائن، لأن بعض الناس حسود والعياذ بالله، يحسد ما يحب الغير الخير للغير. والحسد هو كراهة ما أنعم الله به على غيرك، أن تكره ما أنعم الله به على غيرك وإن كنت لا تتمنى زواله، فإن تمنيت زواله صار أشد والعياذ بالله. والحاسدون نسأل الله العافية لا يحرقون إلا أنفسهم، الحاسد يحترق، كلما أنعم الله على عباده نعمة احترق قلبه، ليش فلان يجيب كذا وليش فلان يصير كذا. فهذا الحاسد والعياذ بالله أحياناً إذا حسد بغى، إذا صار بقلبه الحسد هذا الجمرة والعياذ بالله بغى على الغير واعتدى عليه. مثلاً افرض أن الإنسان من الله عليه بمال، من الله عليه بمال وصار ينفقه في سبيل الله، فيه رجل حسود والعياذ بالله، قلبه محترق، إن الله أنعم على هذا الرجل بالمال وجعله ينفقه في سبيل الله، فتجد مثلا تحدث في المجالس كلما أثني على هذا الرجل قال: لا هذا مرائي، ذا مرائي، ما قصد وجه الله والدار الآخر. إذا من الله على إنسان بعلم أيضا وصار عند صار له قبول عند الناس، صار والعياذ بالله يحسن، يحب أن يخفي ما أنعم الله به على الإنسان، وهو لما جر. والحسد والعياذ بالله من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. وقد ذم الله اليهود عليه فقال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فالفضل لله ما هو لك، يؤتيه من يشاء. تحسد الناس إلى أعطاهم الله من فضله، أنت إذا فعلت ذلك جنيت على من أعطاه الله الفضل، وجنيت واعتديت على حق الله عز وجل، كأنك تقول: ليش تعطي هذا الرجل هذه النعمة؟ فتحسد. هذه سورة الفلق، ويأتي إن شاء الله الكلام على سورة الناس. والمهم أن الإنسان ينبغي له أن يتعوذ بهاتين السورتين. وذكر الترمذي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعوذ بالله من الجان ومن عين الإنسان، حتى نزلت: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فصار يتعوذ بهما وترك ما سواهما. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الحث على سور وآيات مخصوصة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، رواه مسلم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، رواه مسلم.
هذه أحاديث في بيان فضل آيات أو سور من القرآن الكريم، منها سورة البقرة. سورة البقرة نقل المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. قال العلماء: معنى ذلك لا تتركوا الصلاة فيها، يعني صلوا في بيوتكم. وإنما سمى عدم الصلاة في البيوت سماها مقابر، أي سمى البيوت مقابر إذا لم يصل فيها، لأن المقبرة لا تصح الصلاة فيها، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فالمقبرة لا تصح فيها صلاة النافلة ولا صلاة الفريضة ولا سجدة التلاوة ولا سجدة الشكر ولا أي شيء من الصلوات، إلا صلاة واحدة وهي صلاة الجنازة. إذا صلي على الجنازة في المقبرة فلا بأس، سواء كان ذلك قبل الدفن أم بعد الدفن، لكن بعد الدفن لا يصلى عليها في أوقات النهي. يعني مثلا لو جئت لحضور جنازة بعد صلاة العصر ووجدت أنهم قد دفنوها فلا تصلي عليها، لأنه يمكنك أن تصلي في وقت آخر غير وقت النهي كالضحى مثلا. وأما إذا جئت وهم لم يدفنوها لكن قد وضعت في الأرض للدفن فلا بأس أن تصلي عليها ولو كان ذلك بعد العصر، لأنها في هذه الحال تكون صلاة لها سبب، والصلاة التي لها سبب ليس عنها وقت نهي. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، يعني إذا قرأت في بيتك سورة البقرة فإن الشيطان ينفر منها، من البيت ولا يقربه. والسبب أن فيها أن في سورة البقرة آية الكرسي، ويدل لهذا ما بعد الحديث الذي ذكره المؤلف، حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر، يعني هنأه حيث علم أن أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، لأن هذه الآية مشتملة على 10 صفات من صفات الله عز وجل. يقول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ففي هذا إخلاص التوحيد لله عز وجل، الله لا إله إلا هو. ومعنى لا إله إلا هو أي لا معبود حق إلا هو جل وعلا، فجميع المعبودات من دون الله معبودة بغير حق، حتى وإن سميت آلهة فإنما هي أسماء سموها ما أنزل الله بها من سلطان. الحي القيوم يعني الكامل في حياته وفي قيوميته، فهو الحي الكامل في حياته، لم يسبق حياته عدم ولا يلحقها فناء، لأنه الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. قال الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال بعض السلف: ينبغي لمن قرأ هذه الآية كل من عليها فان أن لا يقف، بل يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لأجل أن يتبين بذلك نقص المخلوقات وكمال الخالق جل وعلا. فهو سبحانه وتعالى الحي الكامل في حياته، كذلك حياته لا يلحقها نقص وجه من الوجوه، وحياة غيره كلها نقص. انظر حياتك أنت الإنسان، إن جئت بالسمع سمعك ناقص لا تسمع كل شيء، البصر كذلك، الصحة كذلك، ما أكثر الأمراض التي تصيب الناس، وهكذا بقية صفات الحياة ناقصة. أما الرب عز وجل فهو كامل الحياة. القيوم معناها القائم بنفسه، القائم على غيره، يعني معنى القائم بنفسه يعني أنه لا يحتاج لأحد عز وجل. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا أرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. هو غني. وفي الحديث القدسي أنه قال جل وعلا: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فهو قائم بنفسه لا يحتاج لأحد، قائم على غيره، كل من سواه فإن القائم عليه هو الله عز وجل. قال الله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يعني كمن لا يملك شيئا، والقائم على كل نفس بما كسبت هو الله عز وجل. إذن معنى القيوم له معنيان، ما هما؟ الثاني القائم على غيره، القائم بنفسه يعني لا يحتاج أحد، القائم على غيره يعني كل شيء محتاج إلى الله عز وجل. لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة النعاس وهو مقدمة النوم، والنوم معروف، الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، والإنسان تأخذه السنة وتأخذه النوم، يأخذه النوم، اختار أم لم يختار. أحياناً ينام الإنسان وهو يصلي ما يقدر، ينعس وهو يكلم الناس ما يقدر، لكن رب عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته سبحانه وتعالى وكمال قيوميته. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا ينام ولا ينبغي، يعني مستحيل غاية الاستحالة أن ينام عز وجل، لأنه كامل الحياة كامل القيومية. من يقوم على الخلق لو نام الخالق؟ لا أحد. فهو جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم. وآتي إن شاء الله بقية الكلام على هذه الآية، والله أعلم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الحث على سور وآيات مخصوصة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج وعلي عيال وبي حاجة شديدة، فخليت عنه. فأصبحت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ فقلت: يا رسول الله، شكا حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. فقال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرصدته. فجاء يحثو من الطعام، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته وخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، شكا حاجة وعيالا فرحمته وخليت سبيله، فقال إنه قد كذبك وسيعود، فرصدته الثالثة، فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم أنك لا تعود، فقال دعني فإني أعلمك كلمات ينفعك الله بها، قلت ما هن؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولن يقربك شيطان حتى تصبح، فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ فقلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله، فقال ما هي؟ فقلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال لي لا يزال عليك من الله حافظ، ولن يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ قلت لا. قال ذاك شيطان. رواه البخاري.
هذه قصة عجيبة عظيمة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا هريرة رضي الله عنه على صدقة رمضان، يعني على الفطرة يحفظها، وكانوا يجمعونها قبل العيد بيوم أو يومين، وكان أبو هريرة وكيلا عليه. وفي ليلة من الليالي جاء هذا الرجل يحثو من الطعام، فأمسكه أبو هريرة وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخاف وقال إنه محتاج وذو عيال وذو حاجة، فرحمه وأطلقه. فلما أصبح وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له ما فعل أسيرك البارحة؟ وهذه من آيات الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس عنده، لكنه علم بذلك عن طريق الوحي. قال ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله إنه قال إنه ذو حاجة وذو عيال، وإني رحمته وأطلقته. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذبك، يعني كذب عليك، ما له عيال وله حاجة وسيعود. يقول فعلمت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيعود. وكان الصحابة رضي الله عنهم يؤمنون بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام كما يؤمنون بما يشاهدونه بأعينهم أو أكثر. يقول فرصدت فجاء، فجعل يحثو من الطعام، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاشتكى شكايته الأولى أنه محتاج وذو عيال، فرحمه رضي الله عنه. وإنما رحمه مع أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنه كذبك، لأن أبا هريرة يعلم حلم النبي عليه الصلاة والسلام وسعة صدره، وأنه لن يؤنبه، وفعلا لم يؤنبه، أطلقه. فلما أصبح وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال إنه كذبك وسيعود. المرة الثالثة فرصده وجعل يترقبه، فجاء يأخذ من الطعام، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني ولا يمكن هذه المرة إلا أن أرفعك، لأنك قلت لن تعود ثلاث مرات وعدت. فقال دعني وإني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. قال: وما هن؟ قال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إذا أويت إلى فراشك يعني إذا جئت تنام فاقرأها، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. كلمات يسيرة تحفظك، لو جعلت حراسا كثيرا 100 حارس ما استطاعوا أن يمنعوا الشياطين عنك، لكن هذه كلمات يسيرة يحفظك الله بها. فلما أصبح غدا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له الخبر، فقال: إنه صدقك وهو كذوب. يعني هذه المرة قوله إنه إذا قرأت هذه الآية لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح، هذا صحيح، صدقك وهو كذوب. أتدري من تخاطب منذ 3 ليال؟ قلت: يا رسول الله لا أعلم. قال: ذلك شيطان، شيطان متلبس بصورة آدمي، وأنه له أولاد. وفي هذا الحديث من الفوائد فوائد كثيرة، ولكننا نعود إلى شرح آية الكرسي كما بدأناها بالأمس، حيث قلنا، حيث وقفنا على قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة النعاس والنوم معروف. له ما في السماوات وما في الأرض، هذه جملة تفيد عموم ملك الله عز وجل، وأنه منفرد بالملك سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض، والدليل على عموم ملكه أن ما في قوله ما في السماوات اسم موصول، يعني له الذي، واسم الموصول يفيد العموم. والدليل على انفراده بالملك أنه قدم فيها الخبر، الخبر له ما في السماوات، وتقديم الخبر يدل على الحصر، فلا أحد يملك شيئا في السماوات ولا في الأرض إلا الله. وملكي لثوبي الذي علي ولمشلحي، وملكي لبيتي، هذا ملك مقيد، لا أستطيع أن أتصرف فيه كما أشاء. لو أراد إنسان أن يحرق ثيابه منع، ولا يمكن أن يحرق ثيابه، ما هو حر، ليس حرا في ماله، يتصرف كما شاء. إذن فملكي الذي هو ملكي لا، لست حرا في تصرفي فيه، لا أتصرف فيه إلا على حسب الشرع. ولهذا لا يجوز لنا أن نرابي في أموالنا، مع أنه ربما يكون الذي أعطى الربا راضيا بذلك، لكن لا يجوز، لأننا لسنا أحرارا في أملاكنا، لا نملكها إلا ملكا مقيدا. الملك التام المطلق الذي يفعل فيه المالك ما شاء هو ملك الله عز وجل، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من اسم استفهام بمعنى النفي، يعني لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله. والشفاعة معروفة، يا فلان اشفع لي عند فلان، يعني توسط لي له، توسط لي إليه. فالشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذه الشفاعة. من المعلوم أن ملوك الدنيا مهما عظمت، مهما عظم ملكهم، يأتي الإنسان ويشفع عندهم بدون أي استئذان. حتى إن الملك الكبير الملك تشفع عنده زوجته ولا تستأذن منه، لكن الرب عز وجل لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، أكرم عباده عنده لا يشفع إلا بإذن الله. وهذا دليل على كمال سلطانه عز وجل، وأنه لكمال سلطانه لا أحد يستطيع يتكلم عنده ولا بالشفاعة التي هي خير إلا بإذنه. من أكرم الخلق من بني آدم عند الله؟ محمد عليه الصلاة والسلام. ويوم القيامة لا يمكن يشفع إلا بعد أن يستأذن من الله ثم يسجد سجودا طويلا يفتح الله عليه من المحامد ما لم يفتح عليه من قبل ثم يشفع. ومن دونه من باب أولى، لا أحد يشفع إلا بإذن الله. لماذا؟ لكمال عجيب، لكمال سلطانه، كمال سلطانه عز وجل. لا أحد يشفع إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم الله عز وجل ما بين أيديهم كل الأمور المستقبلة وما خلفهم كل الأمور الماضية. وهذا دليل على كمال علمه عز وجل، وأنه محيط بكل شيء ماضيا وحاضرا ومستقبلا. فما بين يديك ما تستقبله ولو بلحظة، وما خلفك ما خلفته ولو بلحظة. فمثلا الآن سلامنا من صلاتنا هذه العصر من بين أيدينا ولا من خلفنا؟ من خلفنا. كلمات الآن أنا أقول الآن، ما بعد الآن فهو مستقبل، والآن حاضر، وما مضى ماضي، من خلف. فالله عز وجل يعلم كل ما يكون بين أيدينا الحاضر والمستقبل وما خلفنا. وهذا يدل على كمال علمه جل وعلا، لأن علم غيره ناقص. أولاً نجهل كثيراً من الأمور، ثم يتجدد لنا العلم. ثانياً إذا علمنا الشيء هناك آفة لعلمنا وهي النسيان. أما علم الله عز وجل فليس فيه نسيان ولا جهل سابق، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام لما قال له فرعون ما بال القرون الأولى، يعني خبرنا عنه شأنها، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل يعني لا يجهل ولا ينسى ما مضى. فعلمنا نحن محفوف بآفتين، آفة سابقة وهي الجهل، وآفة لاحقة وهي النسيان. وعلم الله عز وجل خال من ذلك كله، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذه الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الحث على سور وآيات مخصوصة عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث ذكره النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب استحباب سور وآيات معينة، وهو ما دل عليه هذا الحديث من فضل آية الكرسي أنها أعظم آية في كتاب الله. وقد سبق الكلام على أكثرها إلى قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يعني أن الخلق لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. والعلم هنا بمعنى المعلوم، يعني أننا لا نحيط شيئا من لا نحيط بشيء مما يعلمه الله إلا بما شاء الله عز وجل. وهذا كقوله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. كذلك أيضا لا نحيط بشيء من علمه، أي من علم ذاته وصفاته، إلا بما شاء، فلا نعلم ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته إلا بما شاء. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الأسماء والصفات توقيفية، بمعنى أنه يتوقف إثباتها أو نفيها على ما جاء به الشرع، لأننا لا نعلم من صفات ربنا إلا ما علمنا، ولا من أسمائه إلا ما علمنا، ولا من في ذاته إلا ما علمنا عز وجل. وفي هذه الجملة دليل على افتقار الإنسان إلى علم الله عز وجل، وأنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله تعالى أن يعلمه ما لم يكن يعلم مما فيه مصلحة دينه ودنياه. وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي قال ابن عباس رضي الله عنهما هو موضع قدمي الله عز وجل، وهو دون العرش، والعرش أعظم منه. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. حلقة الدرع صغيرة، إذا ألقيتها في فلات من الأرض، يعني في أرض واسعة، لم تكن شيئا. فهذا السماوات السبع والأرضون بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة. فالعرش أعظم بكثير من الكرسي، وخالق العرش جل وعلا أعظم وأعظم سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا شأن الكرسي، أنه واسع ومحيط بالسماوات والأرض، فالعرش أعظم والرب أعظم جل وعلا من كل شيء، وأكبر من كل شيء. ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقل الله عز وجل أن يحفظ السماوات والأرض على ما فيهما من الخلائق، وعلى كبرهما واتساعهما، وعلى علوه عز وجل فوق كل شيء، فهو لا يغيب عنه شيء. لا يثقله أن يحفظ السماوات والأرض، لا يثقله أن يحفظ ما في السماوات والأرض. له معقبات من بين يديه يحفظونه من أمر الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله عز وجل مع علوه تبارك وتعالى فوق كل شيء لا يؤوده، أي لا يثقله أن يحفظ السماوات والأرض، وهو العلي العظيم، هو العلي جل وعلا فوق كل شيء، وهو العظيم على كل شيء. قال أهل العلم: والعلو نوعان، علو ذاته عز وجل فهو فوق كل شيء، وعلو صفاته فصفاته فوق كل شيء. والعظيم يعني ذو العظمة والكبرياء والعزة والجلال، وبهذه المعاني القليلة بالنسبة لهذه الآية العظيمة يتبين أنها أعظم آية في كتاب الله. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الحث على سور وآيات مخصوصة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج، وعلي عيال، وبي حاجة شديدة، فخليت عنه. فأصبحت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ فقلت يا رسول الله شكا حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. فقال أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرصدته. فجاء يحثو من الطعام فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته وخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله شكا حاجة وعيالا فرحمته وخليت سبيله. فقال إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم أنك لا تعود. فقال دعني فإني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هن؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولن يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ فقلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. فقال ما هي؟ فقلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي لا يزال عليك من الله حافظ ولن يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب. تعلم من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ قلت لا. قلت لا. قال ذاك شيطان. رواه البخاري.
ما زلنا في الباب الذي عقده النووي رحمه الله في رياض الصالحين الحث على سور وآيات معينة من كتاب الله عز وجل. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قرأناه سابقا وأعدناه لأجل أن يحفظه من شاء الله أن يحفظه لأن فيه عبرا وفوائد وأحكاما. وقد شرحنا آية الكرسي وبينا وجه كونها أعظم آية في كتاب الله. هذا الحديث وكل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا هريرة رضي الله عنه على صدقة الفطر. وصدقة الفطر هي التي تخرج من الطعام في آخر شهر رمضان قبل الفطر بيوم بيومين أو ثلاثة. هذه الصدقة لا بد أن تكون من الطعام، يعني مما يأكله الناس من التمر أو البر أو الرز أو غيرهم أو غيرها، ولا تصح من غير ما يطعمه الناس. يعني لو أن الإنسان أخرج بدل صاع من البر خمسة أو ستة ثياب للفقراء ما أجزع، لا بد أن تكون من الطعام. وكل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة على صدقة الفطر. وفي يوم من الأيام أتى إلى هذه الصدقة شخص متلبس، يعني متمثل بصورة الآدم، فأخذ من الصدقة بدون استئذان وبدون أن يصرف له أبو هريرة شيئا، فأمسكه أبو هريرة وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخاف هذا الشخص وادعى أنه صاحب عائلة وأنه في حاجة، فرحمه أبو هريرة وأطلقه. فلما أصبح وأتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا الوحي قد جاء من الله عز وجل في هذه القصة، فقال له أي لأبي هريرة: ما فعل سيوك البارحة؟ يعني الذي أمسكت. فقال: يا رسول الله، إنه ادعى أنه ذو حاجة وذو عيال فرحمته وأطلقته. قال: أما إنه كذبك وسيعود، يعني كذب عليك وسيعود. يقول: فعلمت أن هذا الشخص سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فرصده، يعني ترصد له في الليلة الثانية، فجاء وفعل كالليلة الأولى، واعتذر بما اعتذر به في الليلة الأولى أنه صاحب عيال وذو حاجة، فرحمه أبو هريرة المرة الثانية وأطلقه. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، فقال: إنه كذبك وسيعود. هذه المرة إيش؟ الثالثة. فعاد في المرة الثالثة، ولكن أبا هريرة أمسكه، قال: لابد أن أرفعك إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهم. قال: وما هم؟ قال: آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى آخره. فأطلقه ولم يأخذ شيئا من الطعام. فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، إنه قال: إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. فقلت: ما هن؟ قال: آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فقال: أما إنه صدقك وهو كذوب. صدقك يعني أخبرك بالصدق، وهو كذوب يعني الشيطان. الشيطان كذوب لا شك فيه، كذوب غرور، كذب على أبينا آدم، وقال له أي لأبينا آدم وهو في الجنة، قال: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ الشجرة هذه شجرة قال الله لآدم وحواء: كلا من حيث شئتما من الجنة، من أي شجر منها، لكن لا تقربا هذه الشجرة. فجاء الشيطان إلى آدم وحواء وغرهما وأقسم لهما أنه ناصح، وهو كاذب، هو الغاش، فهو كذوب. وأقره النبي عليه الصلاة والسلام أن من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. هذه القصة ففيها فوائد: أولاً، أنه لا بأس أن الناس يخرجون صدقات الفطر إلى ولي الأمر، يعني إلى السلطان أو نائب السلطان. فلو شكلت لجنة تقبض زكاة الفطر من الناس، فإن الإنسان إذا دفعها إلى هذه اللجنة برئت ذمته. ومن فوائد الحديث جواز تصرف الوكيل فيما وكل فيه إذا وافق على ذلك الموكل، لأن أبا هريرة تصرف هذا التصرف وأعطى الرجل، مع أن أقول الرجل أو الشخص، لأن حتى الجن سموا الرجال، كما قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. فأبو هريرة تصرف في الليلة الماضية، في الليلة الثانية، مع أن الرسول قال: كذبك، نعم، أما إنه كذبك وسيعود، أما إنه كذبك وسيعود، فأعطاه. وفيه أيضا دليل على أن الشيطان قد يتمثل بصورة الإنسان، وهو كذلك، الشياطين تتمثل بصورة الآدميين، وتتمثل بصورة الكلاب، حتى قال بعض العلماء في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: الكلب الأسود شيطان، أي أن الشياطين تتمثل فتكون كلابا سودا. ولكن الصحيح أن معنى الحديث أن الكلب الأسود شيطان، يعني هو شيطان الكلاب وأخبثها وأشدها ضرراً وتمرداً. وتتمثل الشياطين بالحيوانات، تتمثل بالقط، وتتمثل أيضاً بالحية، بالحيات، كما جاء في الحديث الصحيح أن رجلاً من الأنصار شاباً تزوج حديثاً، فلما جاء إلى بيته وجد زوجته على الباب، فسألها ليش؟ قالت ادخل. فلما دخل وجد على الفراش حية متطوية، فأخذ الرمح فوخزها، الرمح الذي يقاتل فيه، فوخزها فماتت. ولما ماتت مات هو في الحال، فلا يدرى أيهما أسرع موتاً، الحية ولا هذا الرجال، لأن الحية هذه صارت جنية، فلما قتلها قتله أهلها في الحال. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل الحيات التي في البيوت، فلا يجوز للإنسان أن يقتل الحية إذا رآها في بيته. لكن ماذا يصنع؟ إيش يبقى كلما دخل بيته وإذا هذه الحية تزعجه وتزعج أولاده وأهله؟ نقول كل مشكلة لها حل والحمد لله. حرج عليها 3 أيام، قل لها أنت مني في حرج، لا تقعدي في بيتي. إذا جاءت بعد 3 اقتلها، لأنها إن كانت جنية فهي إذا حرجت لا تأتي، وإن كان هداب من عرض الحيوانات فإنها لا تدري، تأتي بعد 3 وحينئذ تقتل. إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى جنسين من هذه الدواب تقتل ولو في البيوت، وهي الأبتر وذو الطفيتين. الأبتر يعني قصير الذنب، في حيات معينة أذنابها قصيرة، هذه تقتل ولو في البيت. وذو الطفيتين يقول العلماء إنهما خطان أبيضان على ظهر الحية، هذه تقتل ولو في البيوت، لأنهما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يخطفان البصر من شدة قبحهما، ويتبعان ما في بطون النساء، يعني يسقطن الحمل. فلهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل هذا الصنفين ولو في البيوت. الشاهد من هذا أن الشيطان والجن يتمثلون بصور غير صورهم الأصلية. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أنه يجوز تقديم زكاة الفطر قبل العيد ولو بأكثر من يومين إذا كانت تدفع إلى ولي الأمر، وولي الأمر يجب عليها لا يصرفها إلا في وقتها. ومن فوائد الحديث آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو علمه بما جرى، مع أنه لم يطلع لكن جاءه الوحي من الله عز وجل. ومن فوائده أنه ينبغي الإنسان كلما جاء إلى فراشه للنوم في الليل يقرأ آية الكرسي من أولها إلى آخرها، وليس منها قوله تعالى لا إكراه في الدين، هذه آية خارجة عن آية الكرسي، آخر آية الكرسي وهو العلي العظيم، فتقرأها كلما أويت إلى فراشك كل ليلة حتى لا يقربك الشيطان حتى تصبح ولا يزال عليك من الله حافظ. وحدثني جد هذا الرجل الذي يؤذن بنا الآن أنه كان يقرأها كل ليلة، وأنه نسيها ليلة من الليال فلدغته عقرب، لأنه الرسول يقول لم يزل عليه من الله حافظ، وهو نسي أن يقرأها فلم يوجد الحافظ، فلدغته العقرة. فإذا احرص على أن تقرأ آية الكرسي كل ليلة، وخصوصا إذا أويت إلى فراشك. وفي هذا الحديث من الفوائد قبول الحق ولو جاء من أي إنسان، أي إنسان يأتي بحق اقبل منه، حتى لو كان شيطان، حتى لو كان مشرك، حتى لو كان يهودي أو نصراني، إذا جاء بالحق اقبله، فإن الله قبل الحق من المشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق من اليهودي، وأقر الحق من الشيطان كما في هذا الحديث. أما الأول قبول الحق من المشركين، فإن الله قال عن المشركين: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فتعللوا بعلتين: الأولى أنهم وجدوا عليها آباءهم، والثانية أن الله أمرهم بها. فقال الله تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وسكت عن قولهم وجدنا عليها آباءنا، لأن قولهم وجدنا عليها آباءنا حق صحيح، ها وجدوا آباءهم على هذه الفاحشة، لكن الله لم يأمرهم بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وأما قبول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اليهود، فإنه جاءه حبر من أحبار اليهود، يعني عالم من علمائهم، قال: إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، وذكر تمام الحديث. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول هذا اليهودي الحبر. ثم قرأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وأقر الحق الذي قال به الشيطان كما في هذا الحديث. فيجب عليك أيها المسلم أن تقبل الحق من أي إنسان، وأن ترد الباطل من أي إنسان. من قال الباطل فقوله مردود، ومن قال الحق فقوله مقبول. ولهذا كان من الكلمات المأثورة عند العلماء أن الرجال يعرفون بالحق، والحق لا يعرف بالرجال. يعني لا تجعل مدار قبولك الحق على الرجل. صحيح أن العالم تثق بقوله أكثر من غيره، فتقبل ما يقول أكثر مما لا قاله عامي، لكن ليس كل ما يقول العالم حقا، قد يخطئ وقد يصيب. إنما العالم أقرب إلى الصواب لا شك. ولهذا قالوا: إنما يعرف الحق، إنما يعرف الرجال بالحق، وأما الحق فلا يعرف بالرجال، لأن الرجل قد يخطئ وقد يصيب. والله موفق. الظاهر إن شاء الله تعالى أنه مثل، يعني اللي يقرأه في الصباح لم يزل عليه من الله حافظ، ولا أقربه الشيطان حتى يصبح، لكن جاء ذكرها في الليل، لأن الليل هو موضع الهوام والسباع وما أشبه ذلك.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الحث على سور وآيات مخصوصة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية: من آخر سورة الكهف، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في سياق باب الحث على سور وآيات معينة من كتاب الله ما يتعلق بسورة الكهف وما يتعلق بفاتحة الكتاب وآخر سورة البقرة. أما الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف أو من آخرها عصم من الدجال. والدجال رجل كافر يبعث في آخر الزمان يدعي النبوة أولاً، يعني أنه نبي، ثم يدعي أنه إله والعياذ بالله. وفتنته أعظم فتنة كانت على الأرض منذ خلق آدم إلى قيام الساعة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال إن خرج في وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإلا فالله خليفتي على كل مسلم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فتنته، وما من نبي من الأنبياء إلا أنذره قومه حتى يستعد الناس، بنو آدم يستعدوا لهذه الفتنة العظيمة. وإلا من المعلوم أنه لن يأتي إلا في آخر الزمان، لكن لأجل التنويه بعظم فتنته وأن فتنته كبيرة عظيمة لا ينجو منها إلا من أنجاه الله سبحانه وتعالى. هذا الدجال يجعل الله على يديه آيات خوارق فتنة للناس، منها أنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، فيأتي إلى القوم ممحلين ليس في أرضهم رعي ومواشيهم ضعاف عجاف، فيدعوهم ويمنيهم فيتبعونه، فيأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، ثم تروح عليهم مواشيهم وهي أوفر ما تكون لحما وأغزر ما تكون لبنا، ثم يأتي إلى آخرين فيدعوهم ولكنهم ينكرونه فيصبحون ممحلين ليس في أرضهم نبات. هل تجدون أعظم من هذه الفتنة؟ لا سيما في البادية، فيتبعه أناس كثيرون، فمن تبعه أدخله جنته ومن أنكره أدخله ناره، وهي جنة فيما يبدو للناس لكنها نار والعياذ بالله، وناره نار فيما يبدو للناس لكنها جنة وماء عذب. ولكن الناس ليس لهم إلا الظاهر، إلا أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا آياته أنه كاذب، يعني هذا الدجال، بما أخبرنا به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أن هذا الرجل مكتوب بين عينيه كافر كاف فأرى، يقرأه كل مؤمن، كل مؤمن لو ما يعرف يكتب ولا يقرأ يقرأه، ويعمى عنه كل منافق ما يرى هذا المكتوب في عينيه بين عينيه، لأنه قد أضل والعياذ بالله. كما أن الإنسان في القبر إذا كان مؤمنا أجاب بالصواب وقال ربي الله ودين محمد ودين الإسلام ونبي محمد، وإذا كان منافقا ولو كان قارئا لم يجب والعياذ بالله. وأعطانا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم آية أيضا بينة، وهي أنه أعور ليس له إلا عين واحدة، وربنا جل وعلا ليس بأعور، منزه عن كل عيب ونقص. فمن وفق سلم من فتنته ونجا، يبقى في الأرض هذا الدجال الخبيث يبقى في الأرض 40 يوما، أول يوم كسنة يعني 12 شهرا. سبحان الله، الآن الشمس تدور 24 ساعة على الأرض، لكن أول يوم من أيام الدجال لا تدور إلا 12 شهر، سنة كاملة. واليوم الثاني كالشهر 30 يوما، والثالث كالأسبوع 7 أيام، وبقية الأيام كأيامنا. يبقى هذه المدة، ثم ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتل هذا الدجال. المسيح الصادق النبي الطاهر يقتل هذا المسيح الخبيث الدجال، يسلطه الله عليه عز وجل فيقتله. ومن أجل عظم فتنته أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله منه في كل صلاة، فقال: إذا تشهد أحدكم فليقل: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، لأن فتنته عظيمة. فينبغي لنا أن نستعيذ بالله عز وجل بقلب صادق من فتنة هذا المسيح الدجال. ثم إنه أيضاً من أسباب وقاية فتنته أن من حفظ 10 آيات من سورة الكهف من أولها أو آخرها وقرأهن عليه عصم من فتنته. ومن السور المعينة والآيات المعينة سورة الفاتحة، وآيتين من آخر سورة البقرة، فإنه ما قرأهما أحد من هذه الأمة مؤمنا موقنا إلا آتاه الله تعالى ما فيهما من الطلب. وفي سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله تعالى لعبده إذا قرأها في الصلاة، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وأما آخر سورة البقرة فيها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. 7 جمل دعائية ما يدعو بها مؤمن موقنا مؤمنا إلا استجاب الله له. وهذه ميزة وفضل عظيم. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعنكم وأن ينصرنا على القوم الكافرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب الاجتماع. رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب استحباب الاجتماع على تلاوة القرآن، يعني بذلك أنه من المستحب أن الناس يجتمعون على تلاوة القرآن، كما يوجد الآن في حلقات تحفيظ القرآن في المساجد، فإن هذا من هذا النوع، يجتمعون يتعلمون القرآن ويعلمونه، فإن هذا مما ندب إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك فيما رواه أبو هريرة عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه أربعة أشياء تترتب على هذا الاجتماع. يقول عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وبيوت الله هي المساجد. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وأضاف الله هذه الأماكن إلى نفسه تشريفا وتعظيما، ولأنها محل ذكره وتلاوة كلامه والتقرب إليه بالصلاة، وإلا فهو سبحانه وتعالى فوق عرشه فوق سماواته، لا يحل في شيء من خلقه ولا يحل فيه شيء من خلقه جل وعلا. لكن هذه الإضافة للتشريف. وقد قال العلماء رحمهم الله: المضاف إلى الله نوعان. الأول صفة لا تقوم إلا بمحل، فهذه تكون من صفات الله عز وجل، مثل عزة الله، قدرة الله، كلام الله، سمع الله، بصر الله، هذه صفة لا تقوم إلا بموصوف فتكون من صفات الله عز وجل. والثاني شيء بائن من الله عز وجل مخلوق، فهذا ليس من صفات الله، وإنما هو مضاف إليه عز وجل على سبيل التشريف والتكريم، مثل مساجد الله، بيوت الله، ناقة الله، ومثل قوله تعالى: هي آدم ونفخت فيه من روحي، كذلك في عيسى بن مريم. فإن الروح شيء بائن من الله عز وجل منفصل مخلوق من مخلوقاته، لكن أضيف إليه على سبيل التشريف والتكريم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يتلون كتاب الله. تلاوة كتاب الله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: تلاوة اللفظ، وتلاوة المعنى، وتلاوة العمل. أما تلاوة اللفظ فمعروفة، يقرأ هذا وهذا وهذا وهذا، وهي على نوعين. النوع الأول أن يقرأ القارئ صفحة أو صفحتين ثم يتابعه الباقون يقرؤون نفس ما قرأ، وهذا غالبا يكون في التعليم. والثاني، النوع الثاني من القراءة اللفظية، أن يقرأ القارئ صفحة أو صفحتين ثم يقرأ الثاني بعده صفحة أو صفحتين غير ما قرأه الأول، وهلم جرا. فإن قال قائل: هذا النوع الثاني يفوت فيه ثواب بعضهم لأن ما قرأه هذا لم يقرأه هذا، فيقال: لا يفوت، لأن المستمع كالقارئ له ثوابه. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة يونس في قصة موسى صلى الله عليه وسلم حين دعا على آل فرعون: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. القائل هذا موسى كما في أول الآية، وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضل عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله تعالى: قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الداعي واحد، لكن قال العلماء إن هارون كان يستمع ويؤمن على دعائه، فكان الدعاء لهما جميعا. أما التلاوة المعنوية فأن يتدارس هؤلاء القوم كتاب الله عز وجل ويتفهموا معناه، ما معنى هذه الآية. إن كان مما يدرك باللغة العربية فهذا معروف، إن كان مما لا يدرك إلا بالرجوع إلى كلام أهل العلم والمفسرين رجعوا إلى ذلك، إلى كلام العلماء والمفسرين في الآية، لأن بعض الآيات يكون لها حقائق شرعية لا تعرف عن طريق اللغة العربية. وقد كان السلف الصالح لا يقرؤون 10 آيات حتى يتفهموها وما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلم القرآن والعلم والعمل جميعا. أما القسم الثالث من التلاوة فهي التلاوة العملية، وهذه هي المقصود الأعظم بالقرآن الكريم، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. العمل بما جاء في القرآن، وذلك بتصديق ما أخبر الله به والقيام بما أمر به والبعد عما نهى عنه. هذه التلاوة العملية لكتاب الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام: إلا نزلت عليهم السكينة. السكينة شيء يقذفه الله عز وجل في القلب فيطمئن ويوقن ويستقر، ولا يكون عنده قلق ولا شك ولا ارتياب، هو ساكن مطمئن. وهذه من أكبر نعمة الله على العبد، أن ينزل السكينة في قلبه بحيث يكون مطمئنا غير قلق ولا شاك، راضيا بقضاء الله وقدره، مع الله عز وجل في قضائه وقدره. إن أصابته ضرا صبر وانتظر الفرج من الله، وإن أصابته سرا شكر وحمد الله على ذلك. مطمئن مستقر مستريح، هذه السكينة نعمة عظيمة، نسأل الله أن ينزل في قلوبنا وقلوبكم السكينة. وقد قال الله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فهي من أسباب زيادة الإيمان. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. غشيتهم يعني غطتهم، والغشيان بمعنى الغطاء، كما قال تعالى: والليل إذا يغشى، يعني يغطي الأرض بظلامه. غشيتهم الرحمة أي رحمة الله عز وجل، فتغشاهم وتحيط بهم وتكون لهم بمنزلة الغطاء الشامل لكل ما يحتاجون إليه من رحمة الله عز وجل. وحفتهم الملائكة أي أحاطت بهم، يستمعون الذكر ويكونون شهداء عليه. والرابع: وذكرهم الله في من عنده، يذكرهم الله تعالى في الملأ الأعلى، وهذا كقوله تعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وهذا المهم، أن هذا الحديث يدل على فضيلة الاجتماع على كتاب الله عز وجل. والله موفق. في بيت من بيوت الله، المساجد، إيش؟ ما تدخل بهذا، لأن المسجد أفضل ولا يقاس الأدنى على الأعلى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الوضوء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه.
قال النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب فضل الوضوء. الوضوء في اللغة العربية مأخوذ من الوضاء، وهي الحسن والنظافة. وأما في الشرع فهو تطهير الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. الأعضاء الأربعة هي الوجه واليدان والرأس والرجلان. والوضوء من نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، حيث أمرهم به ورتب عليه الثواب الذي سيذكر في هذا الباب إن شاء الله. قال: وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يا أيها الذين آمنوا، إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فانتبه وأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، وإما خبر صادق تنتفع به. فالأقسام ثلاثة: إما خير تؤمر به، وإما شر تنهى عنه، وإما خبر صادق تنتفع به. كلما قال الله يا أيها الذين آمنوا، هنا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة الفريضة أو النافلة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. اغسلوا وجوهكم، تأخر علشان ما تستدبر الناس. اغسلوا وجوهكم، ولم يذكر الله تعالى غسل الكفين، لأن غسل الكفين قبل الوجه سنة وليس بواجب، والوجه من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية طولا، ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق، المضمضة في الفم والاستنشاق في الأنف. وأيديكم إلى المرافق، يعني واصلوا أيديكم إلى المرافق، والمرفق هو المفصل الذي بين الذراع والعضد، وهو داخل في الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا غسل يديه أشرع في العضد وأدار الماء على مرفقيه. وامسحوا برؤوسكم، الرأس يمسح ولا يجب غسله، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، لأن الرأس فيه شعر، فلو فرض غسله لكان فيه مشقة على الناس، لبدأ الماء يسرب على الثياب، وللحق الناس مشقة في أيام الشتاء. ولكن من رحمة الله أن الرأس يمسح ولا يغسل. ومن الرأس الأذنان يمسحان أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يمسح بأذنيه. وأرجلكم إلى الكعبين، يعني واصلوا أرجلكم إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، وهما داخلان في الغسل. هذه أربعة أعضاء، وهذه هي أعضاء الوضوء. ثم قال عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وفي الآية الثانية فاغتسلوا، يعني إذا كان الإنسان عليه جنابة وجب عليه أن يطهر جميع بدنه من رأسه إلى أخمص قدميه، ومنه المضمضة والاستنشاق، فإن المضمضة والاستنشاق يجبان في الوضوء وكذلك في الغسل. إن كنتم جنبا فاطهروا، والجنب هو الذي حصلت عليه الجنابة، والجنابة إما إنزال المني بشهوة، وإما الجماع وإن لم ينزل. فإذا جامع الإنسان زوجته وجب عليه أن يغتسل سواء أنزل أم لم ينزل، وإذا أنزل وجب عليه الغسل سواء جامع أم لم يجامع، حتى لو فكر وأنزل وجب عليه الاغتسال. وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحدكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يعني معناه أن الإنسان إذا وجب عليه الوضوء أو الغسل ولم يجد ماء، أو كان مريضا يتضرر باستعمال الماء، فإنه يتيمم، يضرب الأرض بكفيه ويمسح وجهه وكفيه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يعني فيما فرض علينا، لم يريد أن يحرجنا ويلحقنا المشقة، بل هو أرحم بنا من أنفسنا وأولادنا وأمهاتنا. والدليل أنه أرحم منا بأنفسنا قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، فالذي يوصيك ألا تقتل نفسك هو أرحم بك من نفسك. فهو لا يريد منا بهذا الفرض أن يشق علينا أو يلحقنا الحرج، ولكن يريد ليطهركم. هذا الذي أراد الله منا بالوضوء والغسل، أن يطهر ظواهرنا بالماء، وأن يطهر بواطننا بالتوحيد. ولهذا يسن إذا فرغت من الوضوء أن تتشهد، تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وليتم نعمته عليكم، وذلك بهذا الوضوء الذي يحصل به تكفير السيئات ورفعة الدرجات. فإن من توضأ وأسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. وقول: لعلكم تشكرون، أي لأجل أن تشكر الله عز وجل على نعمه. فالواجب على المرء أن يشكر الله على نعمه، لأن نعم الله لا تحصى، ولا سيما النعم الدينية، لأن النعم الدينية بها سعادة الدنيا والآخرة. والشكر هو القيام بطاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه، يعني باللسان والأركان والقلوب. الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم شكر نعمته وحسن عبادته، إنه على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًّا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث ذكرها النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب فضل الوضوء. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًّا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. يعني أن هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تدعى يوم القيامة غرًّا محجلين. الغرة بياض الوجه، بياض الوجه، والتحجيل بياض الأطراف، أطراف اليدين وأطراف الرجلين. يعني أن هذه المواضع تكون نوراً يتلألأ يوم القيامة لهذه الأمة. وهذه خاصة بنا ولله الحمد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سيما ليست لغيركم. يعني علامة تتبين بها أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك اليوم المشهود. وهذا دليل على فضل الوضوء، أن أعضاء الوضوء يوم القيامة تأتي بيضاء تلوح من النور. يقول: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وهذه الجملة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هي من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وليست بصحيحة من جهة الحكم الشرعي، لأن ظاهرها أن الإنسان يمكنه أن يطيل غرته، يعني يطيل وجهه، وهذا لا يمكن. الوجه محدد من الأذن إلى الأذن، ومن منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية، لا يمكن أن يطال. وهذا مما يدل على أن هذه الجملة من أبي هريرة رضي الله عنه قالها اجتهادا، كما أشار إلى ذلك ابن القيم في النونية، قال: وأبو هريرة قال ذا من كيسه، فغدا يميزه أولو العرفان، وإطالة الغرات ليس بممكن أيضا، وهذا واضح التبيان. لكن على كل حال، ما فرضه الله علينا أن نغسل الوجوه والأيدي إلى المرافق والأرجل إلى الكعبين، هذا هو منتهى الوضوء، وكفى به فخراً أن يأتي الناس يوم القيامة وهذه المواضع تتلألأ نوراً من أجسادهم من أثر الوضوء. ففي هذا دليل على فضيلة الوضوء، وعلى إثبات البعث، وعلى أن الأمم يوم القيامة تأتي كل أمة تدعى إلى كتابها. هل طبقت كتابها أو أم لم تطبق؟ وأما الحديث الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الحلية يوم القيامة يحلى بها الرجال والنساء، يلبس الرجال والنساء حلية من ذهب وفضة ولؤلؤ، وحلوا أساور من فضة، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، فهم يحلون بهذه الأنواع الثلاثة. يلبس الرجل والمرأة في الجنة حليا من هذه الأنواع الثلاثة: ذهب وفضة ولؤلؤ، ولا بد أن تكون مرصوفة على وجه يحصل به الجمال أكثر وأكثر، لأن التحلي بكل نوع من هذه لا شك أنه يكسب الإنسان جمالا. فإذا رصف بعضها إلى بعض ورتبت ترتيبا حسنا أعطت جمالا أكثر. يوم القيامة تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.